بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. تجب أي تجب الجماعة، صلاة الجماعة، على الرجال لا على النساء ولا على الصبيان الأحرار، فلا تجب على الأرقاء القادرين، فلا تجب على العاجز عن حضور الجماعة. والمقصود هنا تجب للصلوات الخمس المؤداة، تجب للصلوات الخمس المؤداة، وأما المقضية فلا تجب لها الجماعة وإنما تستحب وتسن. تجب للصلوات الخمس المؤداة وجوبا عينيا، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه واجب كفائي. فالحنابلة يقولون إن الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، سواء فعلت الصلاة المؤداة أديت في الحضر أو في السفر. قال لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهذه في صلاة الخوف. قال: والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. إذا وجبت الجماعة في حال الخوف فإنها تجب في حال الأمن من باب أولى. قال: ولحديث أبي هريرة مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. فلولا أن الجماعة واجبة لما هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عنها عليهم، قد بين في الرواية الأخرى المانع من هذا التحريق بقوله: لولا ما فيها من النساء والذرية. قال: ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. لم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن معذور أو منافق. قال: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. إمام ومأموم ولو أنثى، أي ولو كان المأموم أنثى والإمام رجل، أو الإمام أنثى. إذا كان المأموم أنثى والإمام رجل أو الإمام امرأة فهذه صلاة جماعة. المقصود أن أقل ما تنعقد به الجماعة شخصان: إمام ومأموم. قال: لحديث أبي موسى مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة. رواه ابن ماجه. قال البصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وليأمكما أكبركما، متفق عليه. فالجماعة أقلها اثنان. قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض، لا تنعقد الجماعة بالمميز في الفرض، سواء كان إماما أو مأموما، لا تحصل به، لا تحصل الجماعة بالصبي، لا تحصل بالصبي. قال نص عليه أي الإمام أحمد لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وتصح في النفل، تصح في النفل، تنعقد الجماعة بالمميز في النفل، أي لو كان الإمام رجلا والمأموم صبيا في النفل انعقدت الجماعة، كما ثبت ذلك في صلاة ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. قال وتسن الجماعة في المسجد، تسن الجماعة في المسجد. إذن ما معنى قوله السابق إن الجماعة واجبة؟ تجب الجماعة وله أن يفعلها في بيته، هكذا يقول، تجب الجماعة في أي مكان، تجب الجماعة وله فعلها في بيته، لكن الأفضل عندهم أن تفعل في المسجد. وهذه عبارة الزاد، وله فعلها في بيته. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الدليل أراد به المؤلف الاستدلال على سنية الجماعة. وهذا الحديث عند الدارقطني والحاكم والبيهقي وهو حديث ضعيف، ولو صح لكان دليلا صريحا على وجوب الصلاة في المسجد، لكن دليل المذهب على أن الجماعة في غير المسجد صحيحة وكافية ومجزئة استدلوا بحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، الحديث رواه مسلم. من الأئمة من قال بل ظاهر الأدلة أن الجماعة واجبة في المسجد، ابن القيم رحمه الله يقول من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، ويدل لهذا حديث ابن عباس عند ابن ماجه وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأته، وإنسان يسمع النداء يأتيه في المسجد فلا صلاة له إلا من عذر. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الجماعة شرط صحة إذا تخلف عنها الإنسان، لظاهر هذا الحديث، إذا تخلف عنها الإنسان من غير عذر لم تصح صلاته. قال المؤلف رحمه الله وللنساء منفردات عن الرجال، أي وتسن صلاة الجماعة للنساء لو كن منفردات عن الرجال، سواء أمهن رجل أو أمتهن امرأة، فالجماعة في حق النساء سنة ليست مكروهة وليست واجبة. قال لفعل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، ذكره الدارقطني، وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني وإسناده حسن. إذن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء لو كنا منفردات عن الرجال فالصلاة بالنسبة لهن سنة، صلاة الجماعة بالنسبة لهن سنة سواء كان الإمام رجلا أو امرأة. قال وحرم أن يؤم، أن يؤم بمسجد له إمام راتب، حرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. عندنا قيود، مسجد له إمام راتب فليس لأحد أن يؤم الناس فيه إلا بإذن الإمام الراتب، أو في حال علم أو ظن أن الإمام لا يكره ذلك. حالة الثالثة أو ضاق الوقت، ضاق الوقت، ضاق وقت الصلاة. والفقهاء يقولون إذا تأخر يراسل، إذا تأخر عن وقته المعتاد يراسل إذا قرب محله مع عدم المشقة، أما إن بعد بعد المحل أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره لكنه لا يكره ذلك فإنهم يصلون. إذن الإمام الراتب له حرمة ومنزلة لا يتعدى أحد على مكانه، فالأصل أن ينتظره الناس وأن يرسلوا له إلا إن بعد مكانه أو شق الذهاب إليه أو علموا أو ظنوا أنه لن يحضر أو علموا أنه لا يكره أو أعطاهم الإذن أو ضاق الوقت فإنهم يصلون. ولو أنه حضر، يعني لو تقدم غير الإمام الراتب ثم حضر الإمام جاز أن يتقدم ويصير هو الإمام ويتأخر النائب عنه ويصير مأموما، ويبني الإمام حينئذ على صلاة الأول، يكمل على صلاة الأول، وحينئذ سيتأخر في التسليم عن المأمومين، فإما أن يجلسوا وينتظروه حتى يكمل ما فاته، وإما أن ينوو المفارقة. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. وهذا أيضا بيان منزلة الإمام الراتب له إن جاء، خاصة إذا كانوا افتأتوا عليه وأسرعوا وصلوا، له أن يؤخر الإمام البديل هذا ويتقدم هو فيصلي، لكنه يبني على صلاة الأول. قال الدليل على جواز، قال لأنه بمنزلة صاحب البيت، الإمام الراتب بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، رواه مسلم. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذهب لحاجة في أطراف المدينة فتأخر فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هنا يبين بما تدرك الجماعة وبما تدرك الركعة. من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى ولو لم يجلس، لو أن إنسان جاء والإمام في آخر التشهد الأخير فوقف وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة. إذن نقول ولو لم يجلس فقد أدرك الجماعة. ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، أدرك الركوع بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه. متى نقول إن المأموم أدرك الركوع؟ إذا أدرك الركوع المجزئ، وسبق أنه الانحناء بحيث يمكن أن تمس يداه ركبتيه، هذا الانحناء الركوع المجزئ. فإذا أدرك المأموم هذا الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر هذا الإجزاء، فالتقى في قدر الإجزاء هذا أو في أكثر من ذلك، يعني نفرض أن الإمام كان في مرحلة القيام من الركوع لكنه ما زال في قدر الانحناء الذي يسمى ركوعا، فأدركه المأموم على هذه الحالة فقد أدرك المأموم الركعة. فإن شك هل أدركه أو لا، لا يعتد بذلك ويسجد للسهو. إن شك المأموم هل أدركه في الركوع أو لا، لا يعتد به، لا تحسب له ركعة ويسجد للسهو لشكه، وسيكون مسبوقا وبالتالي لا يسقط عنه سجود السهو. إذن من أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن، سبق أن الطمأنينة ركن، فهو أدرك الركوع ثم يطمئن وتستقر أعضاؤه ويأتي بذكر الركوع ثم تابع، لحديث أبي هريرة مرفوعة: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة. والمحقق يقول إنه لم يقف على هذا اللفظ، وأنا بحثت أيضا عنه فلم أقف عليه بهذا اللفظ: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى، أما إذا سلم التسليمة الأولى فاتت الجماعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع. قال: وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم، فلا ينتظر المأموم إذا دخل وجد الإنسان وجد الإمام مثلا في التشهد الأخير، فلا ينبغي أن يقف وينتظر بحجة أنه يصلي مع الجماعة الثانية، بل يصلي مع الإمام حيث أدركه. الحديث السابق: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولحديث: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، قال: فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. سن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه على أي وضع يدخل معه لما تقدم. قال: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. إن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، سبق معنا أن التسليمتين ركن، تسليمتين ركن على المذهب، فهذا المسبوق يجب عليه أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يقوم ليأتي بما عليه. فإذا قام بعد التسليمة الأولى ولم يعد ولم يرجع ليقوم بعد التسليمة الثانية فإن فرضه يبطل وتنقلب صلاته إلى نفل. قال لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس أنه لا ينتظر، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى قام. لكن هنا استثناء، هذه المسألة واضحة إذا كان الإمام يرى وجوب التسليمة الثانية. أما إذا كان الإمام لا يرى وجوب التسليمة الثانية وربما اكتفى بعضهم بتسليمة واحدة، فحينئذ لا حرج على المسبوق لو قام بعد التسليمة الأولى. إن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، أي انقلبت صلاته نفلا وبطل فرضه. وعندنا مسألة في المسبوق، الحنابلة يجوزون للمسبوقين إذا قاموا لقضاء ما عليهم أن يصير أحدهم إماما، يعني دخل مسبوقان فبعد سلام الإمام قام لقضاء ما عليهما، يجوز لأحدهما أن يصير إماما للآخر. وهذا مستثنى من مسألة اشتراط نية الإمامة ابتداء ونية الإمامة والائتمام ابتداء. فهنا سيتحول المسبوق المأموم إلى إمام، ويتحول المسبوق الآخر من كونه مأموما لذلك الإمام إلى كونه مأموما لهذا الإمام الجديد، يصير أحدهم إماما. وهذا مخرج جيد إذا كنت لا ترى إدراك الجماعة، إذا كنت لا ترى إدراك الجماعة إلا بركعة، فهذا مخرج جيد أن يدخل الإنسان مع الإمام كيفما أدركه ولو في التشهد الأخير، فإذا سلم وقام وإلى جواره مسبوق مثله صار أحدهما إماما للآخر، فيدرك الجماعة يقينا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، أي إذا دخل الإنسان المسجد أو كان في المسجد وأقيمت الصلاة بهذا الشرط التي يريد أن يصلي مع إمامها فلم تنعقد نافلته، لا يجوز ولا يصح أن يكبر لنافلة راتبة كانت أو غير راتبة، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. قال: وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، إن كان قد شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة فيتمها خفيفة ويقتصر على ركعتين. لماذا يتمها ولا يقطعها؟ قال: لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هذا مقيد، إن أمن فوت الجماعة، إن أمن فوت الجماعة، وإلا قطعها لأن الفرض أهم. إذن هذا إن أمن فوت الجماعة، إن ربما يكون الإمام صلاته سريعة، وربما هو في أول، ربما هو في أول في أول النافلة، ربما هو في أول نافلته، والصلاة ركعتان صلاة الصبح مثلا، والإمام صلاته سريعة، فلو أتم النافلة لانتهت الجماعة. إذن نقول هذا إن آمن فوت الجماعة يتم نفله، يتم هذه النافلة خفيفة، هذا إن أمن فوات الجماعة، فإن لم يأمن فإنه يقطعها ويدرك الجماعة، لأن الجماعة لأن الفرض أهم. وقوله إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها، أما لو أقيمت صلاة وهو لن يصلي مع إمامها فلا حرج عليه أن يشرع في النافلة، لا حرج عليه أن يشرع في النافلة. يعني مثلا لو كان الإنسان في البيت ويصلي النافلة في البيت ثم سمع الإقامة في مسجد هو لن يصلي فيه فيتم نافلته، يتم نافلته. قال ومن صلى، قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد. من صلى وأقيمت الجماعة سبق معنا إذا أقيمت وهو في المسجد لا يخرج إنما يصلي مع الناس، وقال حديث أبي ذر وهذا تقدم، قال والأولى فرضه، أي الصلاة الأولى التي صلاها منفردا هذه هي الفريضة في حقه، وأما هذه مع الجماعة فنافلة، ولهذا ينوي الإعادة أو ينوي النافلة. وذكر الفقهاء هنا أنه لو أدرك منها ركعتين له أن يسلم. يعني الآن هذا الرجل في المسجد أقيمت الجماعة، كان موجودا، ذهب يتوضأ، ثم أدرك الركعة الثالثة والرابعة، وهذه نافلة في حقه، نافلة في حقه، فله أن يسلم بعد ركعتين. يقولون الأفضل أن يتم، لكن له أن يسلم. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. هنا ذكر ستة أشياء يتحملها الإمام عن المأمومين، والمشهور أنها ثمانية، سنذكر الأمرين السابع والثامن إن شاء الله. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، فلا تجب على المأموم قراءة. قال لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وفي حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. قال وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. ثم بدأ المؤلف يجيب على الأدلة الأخرى، قال وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم. قوله حديث عبادة الصحيح يشير إلى ما في الصحيحين، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعبادة له حديث آخر مهم في هذه المسألة سنذكره إن شاء الله، لكن ما في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال حديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، أي هذا في حق الإمام والمنفرد. قال وكذلك حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أنه كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلال. لكن هذا الصواب فيه أنه موقوف كما قال البيهقي رحمه الله، قال هذا عن جابر من قوله. وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه لما لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. قال الراوي عن أبي هريرة: قلت يا أبا هريرة أرأيت إن كنت خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك. فالمؤلف هنا يقول: وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة، أي ليس مرفوعا، أي ليس مرفوعا. قال في المغني: وقد خالفه 9 من الصحابة. قال ابن مسعود: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة، مسألة قراءة المأموم خلف الإمام. سيأتي معنا هنا أن المأموم يستحب له أن يقرأ، الكلام هنا في نفي الوجوب، وأن الإمام يتحمل. سيأتي أن المأموم يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام. دليل القراءة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وجوب قراءة الفاتحة المأموم مطلقا في كل الصلوات الجهرية وغيرها، وللبخاري رحمه الله جزء مستقل في هذا، جزء القراءة خلف الإمام انتصر فيه للقول بالوجوب. وفيه حديث عبادة وهو عند أحمد أبي داود والنسائي، وقال محقق المسند إسناده صحيح لغيره، في محمد بن إسحاق قد صرح بالسماع من مكحول. حديث عبادة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. هذا لفظ أبي داود. قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: فلا وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن، ينازعني القرآن أي لا يتأتى لي، ما لي ينازعني القرآن. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وهذا حديث صحيح كما ذكرت، وهو صريح في استثناء الفاتحة، فإذا جمع بينه وبين الأحاديث الأخرى لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلا بأم القرآن دل على وجوب القراءة، وليس منسوخا وليس ضعيفا كما قال الألباني رحمه الله، بل هو حديث صحيح، وصححه البخاري واعتمد عليه في جزء القراءة خلف الإمام. ولهذه القراءة فائدة، كون الإنسان يحرص على قراءة الفاتحة. سيأتي معنا أن الإمام لو تبين أنه كان محدثا فإن صلاة المأموم تصح بشرط أن يكون قد قرأ الفاتحة، لأنه إذا لم يقرأها فقد فات الركن. فيقولون إن صلاة إن الإمام يتحمل عن المأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة، أما إذا كانت فاسدة فإنه لا يتحمل عن المأموم، ولابد أن تكون صلاة المأموم تامة، والركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. سيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله. قال الأمر الثاني: وسجود السهو يتحمله الإمام. قال: إذا دخل مع الإمام، إذا دخل أي المأموم مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه. تقدم أن المقصود إذا دخل المأموم من أول الصلاة وسهى المأموم وحده. إذا سهى المأموم وحده فلا يجب عليه السجود، وهذا هو معنى تحمل الإمام للسجود عن المأموم، ليس المعنى أنه سيسجد عن المأموم، بل المعنى أن السجود لن يجب على المأموم، سيسقط. هذا معنى التحمل هنا. إذا سهى المأموم وحده ولم يكن مسبوقا، سهى خلف الإمام فلا سجود عليه، وهذا معنى أن الإمام تحمل عنه، يعني أسقط عنه هذا الوجوب، ليس المعنى أنه سيسجد نيابة عنه. قال: وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه. إذا قرأ المأموم في صلاته آية سجدة أيضا سقط عنه السجود، وهذا معنى تحمل الإمام عنه. الرابع قال: والسترة، فالمأموم ليس له سترة ما دام مأموما، سترة المأموم سترة إمامه، فلا يستحب له أن يتخذ سترة. قال: لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة، ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. قاله في الكافي. الأمر الخامس قال: ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط. فما الذي سقط عنه؟ سقط عنه التلفظ بدعاء القنوت، إنما يؤمن فقط. ولهذا نقول: فإن لم يسمعه قنت المأموم، إن لم يسمع القنوت قنت. أما إن سمعه فإنه يكتفي بالتأمين، وهنا نقول تحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوت، فإن لم يسمعه قنت. السادس قال: والتشهد الأول إذا سبق، أي سبق المأموم بركعة في رباعية. سبق بركعة ودخل مع الإمام في الركعة الثانية، تشهد الإمام في هذا بعد هذه الركعة، وحق المأموم أن يكون التشهد بعد الركعة الثالثة من صلاة الإمام، وهذا لا لن يحصل للمأموم، فيسقط عنه التشهد الأوسط في حقه. قال: لئلا يختلف على إمامه، لئلا يختلف، لا يقال إن المأموم يجلس بعد ثانيته، لأن ثانيته هي ثالثة الإمام. السابع الذي لم يذكره المؤلف: سجود التلاوة في الصلاة السرية إذا قرأ الإمام سرا وسجد. إذا قرأ الإمام سرا وسجد، لأن المأموم يخير بين السجود وعدمه كما سبق. سجود التلاوة في الصلاة السرية إذا قرأ الإمام سرا وسجد، لأن المأموم يخير بين السجود وعدمه. والثامن قول سمع الله لمن حمده، وقول ملء السماء إلى آخره، وسبق أن هذا يقوله الإمام ولا يقوله المأموم. قال المؤلف رحمه الله: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما، بخلاف القراءة. الإمام لا يجهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح ولا بالتعوذ، وبالتالي فإن المأموم لن يسمعه ولن يحصل المقصود، فلهذا الشرع للمأموم أن يأتي بذلك بخلاف القراءة، فإنه يسمعها من إمامه. سن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، وكذلك في السرية، لكنه احتاج أن ينص على الجهرية لمخالفة هذا للقراءة. قال: ويقرأ الفاتحة وسورة، أي سن للمأموم، أي وسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي حيث شرعت السورة، في سكتات إمامه، متى يقرأ الفاتحة ومتى يقرأ السورة في سكتات إمامه، وسيذكر السكتات هذه قبل الفاتحة وبعد الفاتحة وبعد السورة قبل الركوع. قوله وسورة حيث شرعت، ومتى تشرع السورة؟ تشرع السورة فيما لا يجهر فيه الإمام كالظهر، وفيما لا يسمعه لبعد أو طرش، مأموم بعيد فلا يسمع السورة فيسن له أن يقرأ السورة. إذن تشرع السورة في الصلاة السرية، قراءة السورة للمأموم سنة، وكذلك في الصلاة الجهرية لو كان لا يسمع إمامه. وأفاد المؤلف أن قراءة الفاتحة وقراءة السورة تكون في سكتات الإمام. في سكتات إمامه أي في الصلاة الجهرية، الكلام هنا على الصلاة الجهرية. قالوا ولو كان سكوته لتنفس، حتى لو كان سكوتا قليلا، ولا يضر تفريق الفاتحة. لو قرأ بعضها في السكتة الأولى في السكتة بعد الفاتحة، وقرأ البعض الآخر في السكتة بعد السورة. قال عن السكتات وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، هذه السكتة الأولى قبل الفاتحة التي يكون فيها الاستفتاح والتعوذ، وهذا يكون في الركعة الأولى فقط. قال وبعدها أي بعد الفاتحة وبعد فراغ القراءة، بعدها أي بعد الفاتحة، وهذا في كل ركعة، في كل ركعة يسكت الإمام بعد الفاتحة سكتة يسيرة، وبعد فراغ القراءة سكتة أيضا. قال ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وهذا الحديث ضعيف. وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. إذن يستحبون للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية لكن في سكتات إمامه. ثم قال رحمه الله ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، أي في الصلاة السرية ليس مقيدا بالسكتات، إنما يقرأ متى شاء، لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجه. قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، الاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما في سكتات الإمام أي في الصلاة الجهرية، وفيما لا يجهر فيه أي في الصلاة السرية، في قول أكثر أهل العلم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة المتابعة، مسألة متابعة الإمام للمأموم. قال ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لو كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام لم تنعقد الصلاة، أو كبر قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام أي قبل فراغ الإمام من الراء في أكبر، قبل أن يفرغ من الله أكبر، لو كبر المأموم لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه اتم بمن لم تنعقد صلاته. هذا الإمام الآن إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام كاملة لم تنعقد صلاته، فيكون المأموم نوى الاقتداء بغير مصل أو برجل لم تنعقد صلاته. قال والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، يعني كل فعل أفعال الصلاة يأتي به بعد إتيان إمامه به. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه، والفاء للتعقيب، فلا يتراخى ولا يسابق ولا يقارن. قال الأولى أن يكون بعد أفعال إمامه، وسيأتي لو وافقه. قال وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، يركع قبل أن تركعوا ويرفع قبلكم، رواه مسلم. قال فإن وافقه فيها، أي إن وافقه فيها أي في الأفعال أو في السلام كره، إن وافقه في أفعال الصلاة أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. لكن لاحظوا، إن وافقه فيها أو في السلام كره إلا في تكبيرة الإحرام، فلو وافقه لم تنعقد صلاته كما سبق. إن وافقه فيها أي في أفعال الصلاة أو في السلام، سلم معه، سجد معه، ركع معه، يكره، إلا في تكبيرة الإحرام فلو وافقه فيها لم تنعقد صلاته. لماذا كره الموافقة في الأفعال؟ قال لمخالفة السنة، ولن تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، قاله في الكافي. إذن المحذور في الأركان غير تكبيرة الإحرام، المحذور في الأركان أن يسبق المأموم إمامه بالركن، فإن وافقه كره، والأولى أن يكون بعده. قال وإن سبقه حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، إن سبقه حرم. قال والنهي يقتضي التحريم، لكن ما حكم الصلاة؟ نقول إن سبقه بالسلام بطلت، سبقه بالسلام بطلت، سبقه بالسلام بطلت، وإن سبقه بركن، سبقه بركن فلا بد أن يعود ليأتي به، لابد أن يعود ليأتي به. قال وعن أبي هريرة مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ متفق عليه. قيل إن الحديث على ظاهره، وقيل إن المراد رأس حمار أي في البلادة وعدم الفهم. فإن المأموم إذا علم أنه لن يخرج من الصلاة قبل إمامه، فما معنى أنه يسابقه أثناء الصلاة؟ فليس هذا إلا من البلادة. مما ذكر الحنابلة في هذه المسألة، ويعني مسألة موافقة الإمام في الركن، يقولون لو سلم الأولى عقب فراغه منها والثانية كذلك جاز، والأولى أن يسلم عقب فراغه من التسليمتين. الآن لو سلم المأموم بعد سلام الإمام التسليمة الأولى صح، وسلم الثانية بعد الإمام كذلك، والأولى أن يؤخر سلامه كله إلى فراغ من التسليمتين. ولكن هذا شاهد لهذه المسألة التي ذكرنا، هو أنه يعتبر لم يقدم أو لم يسبق، يعتبر أنه لم يسبق إمامه بركن، إنما أتى بالأولى بعد الأولى، أتى بالثانية بعد الثانية. قال: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. ركع أو سجد أو رفع من الركوع أو من السجود قبل إمامه عمدا، وكذا وكذا لو فعله سهوا، وكذا لو فعله سهوا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته. إن أبى أن يرجع ليأتي بالركن بعد إمامه بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر، ولحديث أبي هريرة السابق، حديث أبي هريرة في أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. لو كان صلاة صحيحة لرجي له الثواب. قال: لا صلاة ناس وجاهل، لا صلاة ناس وجاهل، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. المقصود هنا أن الناس والجاهل إذا سبق الإمام فإنه لا تبطل صلاته، لكن تبطل الركعة، تبطل الركعة التي وقع السبق فيها إن لم يأتي بما سبقه به مع الإمام، فإن أتى به اعتد له بالركعة. هذا الناس والجاهل، يعني بعد الصلاة لو سلم الإمام فنبهنا هذا الناس أو الجاهل قلنا له: أنت ركعت قبل إمامك ولم ترجع وتأتي بالركوع بعده، فهذه الركعة بطلت، فقم وأتي بركعة. بخلاف العالم العامد فإن صلاته تبطل. هذا المقصود، الناس والجاهل تبطل الركعة ولا تبطل الصلاة كلها. قال: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، مع الإتمام وليس مع الائتمام، مع الإتمام. التخفيف لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة. التخفيف مع الإتمام، المقصود بالإتمام أن يأتي بالأركان والواجبات والسنن، ولكن يخفف في القراءة، يخفف في تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود. قال في المنتهى: تكره سرعة إمام تمنع مأموما فعل ما يسن له. تكره سرعة إمام تمنع مأموما فعل ما يسن. يعني إذا كان الإمام يسرع حتى لا يتمكن المأموم الاتيان بالتسبيحات المسنونة أو الاتيان بالقراءة المستحبة كره ذلك. قال: ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير. علة كراهة التطويل: إن فيكم منفرين. قال الحجاوي رحمه الله: إن كان الجمع قليلا، إن كان الجمع في المسجد أو في الجماعة قليلا ورضي الجميع بالتطويل فلا كراهة. قال: فإن كان كثيرا، إن كان الجمع كثيرا لم يخلو ممن له عذر. غالبا سيكون فيهم معذور لا يناسبه التطويل. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: تلزمه مراعاة المأموم وأنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شكي له معاذ أرشده يصلي بسبح، يصلي بهذه السور التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص للمصلحة. حتى لو كان الإنسان يصلي بسور يعني مناسبة لحال الناس فقد ينقص للحاجة، إذا سمع مثلا بكاء الصبي كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. قال وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، أي ويسن للإمام انتظار داخل حتى يدرك الجماعة أو يدرك الركعة، إن لم يشق على المأموم، لا ينتظر ولا يطيل كثيرا فيشق على المأموم. قال لحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، يطيل في الركعة الأولى حتى يدخل خلفه جميع الموجودين لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد وأبو داود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، يصلي ركعة ثم يجلس وتذهب هذه الطائفة ثم تأتي طائفة أخرى، وهذا كله يدل على مشروعية انتظار الداخلين ليدركوا الجماعة، وهذا خلاف ما يقوله بعض الفقهاء لأن هذا فيه مراعاة للمخلوق إلى آخره، هذه مراعاة جائزة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يكره للمأموم أن يحدث ضجيجا إذا دخل، أو أن يقول انتظرونا، أو أن يسبح يشوش على الناس حتى ينتظره الإمام، لا يشوش على الناس. قال ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، استأذنته امرأته أو أمته أن تذهب إلى المسجد لإدراك الجماعة كره منعها، قال وبيتها خير لها، لحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات، رواه أحمد وأبي داود، رواه أحمد وأبو داود. وظاهر هذا الحديث بيوتهن خير لهن ولو كانت في مكة أو المدينة، ولو كانت في مكة أو المدينة فبيتها خير لها. ولأب ثم ولي محرم منع موليته من الخروج من بيتها إن خشي فتنة أو ضررا، له أن يمنع موليته امرأته بنته أن يمنعها من الخروج متى؟ إن خشي فتنة أو ضررا، أو كانت تخرج مثلا متطيبة لا تراعي ضوابط الشرع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.